بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 65 بعد 100 من دروسنا في كتاب الشفاء لتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما أفعاله صلى الله عليه وسلم الدنيوية فحكمه فيها من توقي المعاصي والمكروهات ما قد قدمناه،
وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معصوما في ظاهره وباطنه، لا يصدر عنه فعل مخالف لا بارتكاب محرم ولا مكروه ولا خلاف الأولى، وإنما كان يجري عليه بعض الأشياء من باب التشريع أو إنما أنسى لأسن.
ومن جواز السهو الغلط في بعضها ما ذكرنا،
يعني كان أحيانا ربما يسهى في بعض أمور. لماذا؟ ليشرع لنا وليبين لنا أحكام هذه المسائل.
فإن قلت فما معنى قوله لعائشة رضي الله عنها في الداخل عليه بئس ابن العشيرة؟
قبل أن يدخل هكذا قال عنه: بئس أخو العشيرة. وبعد أن دخل بش في وجهه وأقبل عليه، يعني صار كأنه اغتابه قبل الدخول وأظهر له خلاف الظاهر عندما دخل.
فلما دخل ألان له القول وضحك معه، فلما سألته عن ذلك قال: إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره.
إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره، يعني هذا الداخل كان عنده شيء، لذلك هو ذكر عنه ما هو فيه ثم اتقى شره بهذه المدارة.
وكيف جاز أن يظهر له خلاف ما يبطن ويقول في ظهره ما قال؟
هذا هو الإشكال يعني.
فالجواب أن فعله صلى الله عليه وسلم كان استئلافا لمثله وتطيبا لنفسه ليتمكن إيمانه ويدخل في الإسلام بسبب أتباعه ويراه مثله فينجذب بذلك إلى الإسلام.
إذن هذا كان في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتألف قلوب النافرين من الدين ليقبلوا على الله عز وجل.
ويدخل في الإسلام بسببه أتباعه ويراه مثله فينجذب بذلك إلى الإسلام. ومثل هذا على هذا الوجه قد خرج من حد مدارات الدنيا إلى السياسة الدينية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستألفهم بأموال الله العريضة، فكيف بالكلمة اللينة؟ قال صفوان: لقد أعطاني وهو أبغض الخلق إلي.
من يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ من هذا؟ صفوان ابن أمية الذي حارب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 20 سنة، ومع ذلك أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم واديا من الغنم. قال: أيعجبك؟ قاله: نعم. قال: فهو لك. ليتألف قلبه وليدخل الإسلام. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يبذل المال لإسلام الناس، فكيف لا يبذل الكلمة؟
فما زال يعطيني حتى صار أحب الخلق إلي.
سبحان الله.
وقوله فيه
طبعا إخواننا هذا أول أمره، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ينبغي أن يكون أحب إلينا من كل شيء أعطانا أو لم يعطنا، لأن ما جاءنا من الخير عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام أعظم وأعظم وأعظم من أي مال يعطينا.
وقوله فيه بئس ابن العشيرة هو غير غيبة، بل هو تعريف ما علمه منه لمن لم يعلم، ليحذر حاله ويحترز منه.
والغيبة وإن كانت من الكبائر لكن تجوز في بعض الحالات لأسباب شرعية ذكرها العلماء، منها التحذير من هذا الرجل، يعني أنا عندما أحذرك من فلان أنا لا أغتابه، أنا أقول ما فيه لأحذرك منه، وهذا عذر في الغيبة،
ويحترز منه ولا يوثق بجانبه كل الثقة، ولا سيما وكان مطاعا متبوعا. ومثل هذا إذا كان لضرورة ودفع مضرة لم يكن بغيبة، بل كان جائزا بل واجبا في بعض الأحيان، كعادة المحدثين في تجريح الرواة والمزكين في الشهود.
هذا أمر معروف عند العلماء في تجريح الرواة، عندما يقول الراوي إنه ضعيف، أو إنه حديثه لا يكتب عنه، أو ما شابه ذلك، هم يذكرون شيئا من عيوبه. لماذا؟ قال ليحذر الرواة من الرواية عنه، وكذلك المزكي للشاهد. عندما نسأل إنسان عن الشاهد، ما رأيك بهذا الشاهد؟ هل هو عدل؟ تقبل شهادته؟ يقول لا، هو فاسق، هو كذا، هذه غيبة. قال لا، هذا بقصد أن نبين حال الشهود حتى نقيم الأحكام بشكل صحيح، وحتى لا يأخذ القاضي بشهادته من لا تقبل شهادته.
فإن قيل فما معنى المعضل الوارد في حديث بريرة من قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد أخبرته أن موالي بريرة أبوا بيعها إلا أن يكون لهم الولاء، فقال لها صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي لهم الولاء، ففعلت، ثم قام خطيبا فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله.
يعني إذا باع الإنسان العبد فولاؤه لمن اشتراه، خلاص، لمن أعتقه. لا يصح للإنسان أن يبيع العبد وأن يستبقي الشرط لنفسه. نعم.
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها بالشرط لهم وعليه باعوها، ولولاه والله أعلم لما باعوها من عائشة.
يعني هذا إشكال، يعني كأنه يقول للسيدة عائشة اخدعيهم، يعني أنت الآن تشترين والولاء لهم، ثم يصير الولاء لك.
كما لم يبيعوها قبل حتى شرطوا ذلك عليها، ثم أبطله صلى الله عليه وسلم وهو قد حرم الغش والخديعة.
سبحان الله، هذه إخواننا إشكالات ربما يعني تخطر في بال بعض الناس وتطعن في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام. وتلاحظون أيها الإخوة أن كثيرا من الشبهات التي تطرح في هذا العصر مذكورة في كتب العلماء، وقد أجاب عنها العلماء من عصور ماضية بعيدة، كل مذكورة الشبهات ومذكور أيضا أجوبتها.
فلنعلم أكرمنا الله وإياكم أن النبي صلى الله عليه وسلم منزه عما يقع في بال الجاهل من هذا.
لا شك، صلى الله عليه وسلم مقامه أرفع ومقامه أعلى، وهو النبي المعصوم.
ولتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ما قد أنكر قوم هذه الزيادة قوله اشتري لهم الولاء، إذ ليست في أكثر طرق الحديث، ومع ثباتها فلا اعتراض بها، إذ يقع لهم بمعنى عليهم. قال الله تعالى أولئك لهم اللعنة،
يعني عليهم اللعنة. فعندما قال اشترطي لهم الولاء، اشترطي عليهم الولاء، يعني أن الولاء لك.
وقال وإن أسأتم فلها، فعلى هذا اشترطي عليهم الولاء لك. ويكون قيام النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه لما سلف من شرط الولاء لأنفسهم قبل ذلك. ووجه ثان أن قوله صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء ليس على معنى الأمر، لكن على معنى التسوية والإعلام بأن شرطه لهم لا ينفعهم،
يعني إن اشترطت أو لم تشترطي فالولاء ليس لهم، لأن الحكم الشرعي أن الولاء لمن أعتق لا لمن كان مالكا سابقا.
لا ينفعهم بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم قبل أن الولاء لمن أعتق، فكأنه قال اشترطي أو لا تشترطي فإنه شرط غير نافع. وإلى هذا ذهب الداودي وغيره، وتوبيخ النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتقريعهم على ذلك يدل على علمهم به قبل هذا. الوجه الثالث أن معنى قوله اشترطي لهم الولاء أي أظهر لهم حكمه وبيني سنته بأن الولاء إنما هو لمن أعتق. ثم بعد هذا قام هو صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك وموبخا على مخالفة ما تقدم منه فيه. فإن قيل فما معنى فعل يوسف عليه السلام بأخيه،
يعني أيضا إشكال آخر وارد على عصمة الأنبياء ليس على نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم،
إذ جعل السقاية في رحله وأخذه باسم سرقتها وما جرى على إخوته في ذلك وقوله تعالى إنكم لسارقون ولم يسرقوا. فلنعلم أكرمنا الله وإياكم أن الآية تدل على أن فعل يوسف كان عن أمر الله لقوله تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
لأن أحداث القصة في نظرنا منفصل بعضها عن بعض، أما بتقدير الله عز وجل فالله يرتب الأمور ليصل الجميع إلى ذاك الموقف عندما دخل الإخوة مع الوالدين وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل.
فإذا كان كذلك فلا اعتراض به، كان فيه ما فيه،
طالما أنه مأمور من قبل الله عز وجل أن يفعل ذلك ليكون ذلك سببا لرجوع إخوته إليه ولمجيء العائلة جميعا إلى مصر.
وأيضا فإن يوسف كان أعلم أخاه بأني أنا أخوك فلا تبتئس، فكان ما جرى عليه بعد هذا من وفقه ورغبته وعلى يقين من عقبى الخير له به وإزاحة السوء والمضرة عنه بذلك. وأما قوله أيتها العير إنكم لسارقون فليس من قول يوسف،
وإنما من جماعة يوسف الذين انطلقوا وراء إخوة يوسف،
فيلزم عليه جواب لحل شبهه. ولعل قائله إن حسن له التأويل كائنا من كان ظن على صورة الحال ذلك، وقد قيل قال ذلك لفعلهم قبل بيوسف وبيعهم له، وقيل غير هذا. ولا يلزم أن نقول الأنبياء ما لم تأتي أنهم قالوه حتى يطلب الخلاص منه، ولا يلزم الاعتذار عن زلات غيرهم.
سبحان الله، إن هذا الكلام يعني قاله غيرهم فلماذا ننسبه ليوسف، ولماذا نعتذر عن مقام الأنبياء لفعل فعله غيرهم ولم يفعلوه هم؟ إذن هذه كلها أجوبة عن إشكالات ترد على عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أولا وعلى الأنبياء ثانيا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.